الحمد لله رب العالمين، والصلاة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن أجمعين، ومع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الزوجة الثالثة، وهي من أحب الزوجات إلى قلبه الشريف، إنها السيدة عائشة رضي الله عنها. أيها الإخوة الكرام، مر بنا من قبل أن خولة بنت حكيم اقترحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عائشة بنت أبي بكر. إن فعل هذا تمتنت هذه الصلة بينه وبين أحب الخلق إليه، إنه سيدنا الصديق رضي الله عنه. والحقيقة أن الزواج يقرب، الزواج يقرب، الزواج يعني أحد أكبر وسائل التقارب بين الأسر، لأن علاقة النسب وعلاقة الزواج هي من أقدس العلاقات على الإطلاق. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. قالوا هذا الميثاق الغليظ هو عقد الزواج الذي هو أقدس عقد على الإطلاق. الآن نضع الحديث للسيدة خولة بنت حكيم تحدثنا عن هذه الخطبة. تقول: دخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان زوجته، يعني أم عائشة، فقلت لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ فقالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. يعني أقول لكم بصراحة، إذا الإنسان سخره الله ليكون شفيعا بين زوجين يدخل على قلب الأسرتين كل السرور، يعني فرحة من أفراح الدنيا الكبيرة أن الله سبحانه وتعالى سخر لابنتك شابا مؤمنا، شاب مؤمن إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. من نعم الله الكبرى أن يمنحك الله زوجا لابنتك من ذوي الخلق، من ذوي الحسب، من ذوي التدين الصحيح، هذه نعمة كبرى. لذلك كل من يسهم في التوفيق بين زوجين أو يسهم في إنشاء زواج ميمون مبارك إسلامي له عند الله أجر كبير. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يعني هذه الأسرة، التفاهم والمودة وإنجاب الأولاد وتربية الأولاد وأن يكون الأولاد عناصر طيبة في المجتمع، كل هذا المشروع الضخم في صحيفة من سعى بزواج الزوج بالزوجة. مرة أخ حدثني قال لي: نحن الآن 85 شخص أساس زوج وزوجة، طبعا أنجبوا أولاد زوجوا أولاد، أنجبوا بنات زوجوا بنات، الأولاد والبنات وأولاد الأولاد وأولاد البنات وأصهار بنات الأولاد وأصهار بنات البنات، طلعوا 85 شخص. إذا أسرة صالحة، أب راقي، تربية عالية، انضباط، التزام، النساء كلهن محجبات، الأصهار كلهن دينون، يعني من في صحيفته كل هذا الخير الذي كان له شفاعة حسنة في هذا الزواج. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. لا تقول كما يقول الشياطين امشي بجنازة لا تمشي بجوازة. ورد بالأثر أنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. لا تزهد أن تكون شفيعا بين زوجين، لا تزهد أن تسعى لإقناع زوج بشابة مؤمنة، لا تزهد أن تسعى بإقناع شابة مؤمنة بزوج طاهر. لا تقول ما دخلني، أريح إذا ما تدخلت، هذا كلام الشيطان. من عامل الناس، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. حياة دار ابتلاء، اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. فقالت: وددت. والله شيء جميل، سيد الخلق هو. إذا الإنسان إجا صهر يعني دكتور بتم بعيدة مليون مرة، صهرنا دكتور خير إن شاء الله، أهلا وسهلا. صهرنا مهندس، صهرنا عنده معمل. شوف الأب والأم، أنت إذا زوجوا بنت من شخص يعني مهم، يعني شيء مو معقول بصير. لا يفتؤون يتحدثون عن شهاداته وعن علمه وعن أخلاقه، وإذا صار خلاف تطلع أسوأ إنسان بالأرض خلال شهر. نعم، شيء طبعا شيء كبير جدا أن يكون النبي صهرا لهذه الأسرة. في ذلك العلماء قالوا: طالب العلم كفء لأي فتاة. طالب العلم، طالب علم يعرف ما له وما عليه. قالت: وددت، انتظري أبا بكر فإنه آتي. شوف الأدب مع الزوج. الآن هي بترفض أو بتوافق، أنا بقنعه أنا بقنعه: انتظري أبا بكر فإنه آتي. وجاء أبو بكر فقلت له: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. تصوروا ماذا قال. قال الصديق رضي الله عنه: وهل تصلح له؟ رأى مقامه أكبر بكثير من أن تكون عائشة الصغيرة زوجته. وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخي. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له ما قال أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعي إليه فقولي: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. فأتيت أبا بكر فذكرت له ذلك فقال: في مشكلة، في مشكلة ترفع سيدنا الصديق للأوج. قال: انتظريني حتى أرجع. قالت أم رومان توضح الموقف لخولة، قالت: إن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير، ولا والله ما وعد أبو بكر شيئا قط فأخلف. ذكر المطعم ابن عدي أنه يرغب أن يزوج ابنه جبير من عائشة. سيدنا الصديق ما أقر ولا نفى، لكن سكوته شبه وعد، ما بيقدر يبت. شوف الوفاء بالوعد. الجبير ابن المطعم ابن عدي، هل يوزن مع رسول الله؟ الوفاء والعهد هو الدين. يعني سيدنا الصديق أنا بتصور كاد يتمزق، أو لم يخطر في باله أبدا أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ابنته عائشة. طبعا كل أب إذا كان شاب جيد ذكر ورغب أعلن عن رغبته، يعني ممكن ترحب أنت. فصار في شبه وعد، شبه وعد. لا يستطيع أن يقول نعم للنبي حتى ينهي هذه المشكلة، فذهب من توه إلى المطعم بن عدي. دخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم جبير وكانت مشركة، فقالت العجوز يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابنك ابنتك أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه، نحن في عنا مشكلة معك، نخاف أن نزوج ابننا من ابنتك فتصبئه معك وتدخله في دينك. هذا كلام الزوجة. سيدنا الصديق لم يرد عليها إطلاقا، بل التفت إلى زوجها المطعم فقال ما تقول هذه؟ يعني أنت موافق؟ هل حقا تخاف إن زوجت ابنك ابنتي أن يدخل معي في الإسلام؟ فقال إنها تقول كذلك، يعني أيد وافق واعتمد قولها. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وقد شعر بارتياح لما أحله الله من وعده، وعاد إلى بيته فقال لخولة ادعي لي رسول الله. يبدو أن هناك تقليد في الحياة العربية أن الخاطب لا بد من أن يأتي إلى بيت المخطوبة هكذا. يعني شوف الموقف الأخلاقي، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أنا قرأت عن الصحابيات الجليلات كثيرا، لكن لفت نظري إحدى الصحابيات عندها خمسة أولاد وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. أية امرأة أتيح لها أن تكون أم المؤمنين فترفض؟ أية امرأة يمكن أن تكون السيدة الأولى في المجتمع فترفض؟ قالت يا رسول الله عندي أولاد خمسة، أخاف إن رعيت مصالحهم أن أقصر في حقك، وأخاف إن رعيتك أن أقصر في حقهم، فأنا لابد ظالمة. واعتذرت، فقال عليه الصلاة والسلام إن نساء قريش خير نساء أرعاهن لزوج وأحناهن على ولد. ما هذه المواقف؟ يعني سيدة يتاح لها أن تكون السيدة الأولى، يتاح لها أن تكون أم المؤمنين، يتاح لها أن تكون زوجة رسول الله، فتحتار لا بد من أن أظلم زوجي أو أولادي. فأرادت أن ترعى أولادها وقد فوتت حظها من أن تكون أم المؤمنين. أي الجنة لمثل هؤلاء؟ قال امرأة في الطريق رأت عالما أزهريا، قالت له يا سيدي، يعني أيحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول عنا ناقصات عقل ودين؟ يعني إله حق هذا العالم الأزهري فطن؟ قال له والله ما له حق. قال له حق، بس هالكلام ليس لكم، هذا الكلام للصحابيات، أنتن لا عقل ولا دين، ناقصات عقل ودين للصحابيات هذه الكلمة. أما أنتن لا عقل ولا دين، يعني امرأة تفوت أعلى نصيب في حياتها، لأنه اللهم صل عليه قال أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. شيء لا يصدق، لأنها رعت أولادها تنازع رسول الله دخول الجنة. لذلك أنا حينما أرى أم تهتم بأولادها بطعامهم بصحتهم بأخلاقهم بلباسهم بترتيب غرفتهم بمراعاة حاجاتهم بمراقبتهم بالعناية بأخلاقهم إلى أن يصبحوا شبابا من الدرجة الأولى، هذه أم يعني في أعلى درجة. لذلك الإسلام في صلاة في صوم في حج في زكاة في أشياء كثيرة، لكن أعلى شيء في الإسلام سنام الإسلام. طيب ذروة سنام الإسلام، أعلى نقطة في سنام الإسلام الجهاد. يقول عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والله لا أعتقد أن امرأة في ألف امرأة تعي هذا الحديث، لا أعتقد أن امرأة في ألف امرأة تعي هذا الحديث. والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنا أضرب مثل، ما بعرف، لو أن امرأة قامت على قيام الليل وصلت ما شاء لها أن تصلي وقرأت القرآن واستغفرت وذكرت وفي الساعة السادسة تعبت فألقت رأسها على الوسادة لتنام وأولادها ينبغي أن يستيقظوا وأن يأكلوا وأن يرتدوا ثيابهم، أهملته، قوموا وحدكم كلوا واشربوا واذهبوا إلى مدارسكم. أنا بمقياس الدين الحقيقي هذه امرأة ما عبدت ربها لأنها أهملت أولادها. لو استيقظت قبل شروق الشمس بنصف ساعة وصلت الفجر واهتمت بأولادها، هيأت لهم الطعام، راقبت ثيابهم، راقبت وظائفهم وأرسلتهم إلى المدرسة وبعدها ألقت رأسها على الوسادة، إنها عند الله أفضل ألف مرة من هذه التي عبدت وأهملت. كل إنسان يعبد الله فيما أقامه، شيء خطير أقوله، كل إنسان ينبغي أن يعبد الله فيما أقامه. أقام هذا الإنسان امرأة زوجة، أعلى عبادة لها أن ترعى حق زوجها وأولادها. أقامك غنيا، أرقى عبادة لك أن تنفق هذا المال في سبيل الحق. أقامك قويا، أقوى عبادة لك أن تنصف المظلوم. أقامك أميرا، عليك أن تعدل. أقامك عالما، عليك أن تلقي العلم بسخاء من دون تردد. كل إنسان ينبغي أن يعبد الله فيما أقامه الله. يعني لو فرضنا مدير ناحية منصب إداري يقوم الليل ويذكر ويقرأ القرآن وأهمل عمله، كان ممكن يسهر يحل مشكلات الناس، أن ينصف بينهم، يتابع قضاياهم، في سارق، في إنسان منحرف، في عصابة، إذا تتبع مهام عمله وأداها على خير ما يكون هو يعبد الله. يجب أن تعبد الله فيما أقامك، ويجب أن تعبده في الظرف الذي وضعك فيه. عندك ضيف، عبادة الله أن تكرم هذا الضيف، تهيئ له منامه، طعامه، شرابه، الأب مريض، عبادة الله أن تمرض أباك، أن ترعاه. عندك ابن عنده امتحان، عبادة الله أن تعتني بابنك أثناء الامتحان. عندك زوجة مريضة، يجب أن تعبد الله فيما أقامك وفي الظرف الذي وضعك فيه، فيما أقامك وفي الظرف الذي وضعك فيه. يعني أنت أديت المهمة على ما ينبغي. سيدنا الصديق يعني أنا بتصور دخل على قلبه من الفرح ما لا يصفه إنسان، ومع ذلك في وعد قال انتظري، الله عز وجل هيأ الجو. تكلمت هذه المرأة المشركة كلام أنه أنا أخشى إن زوجت ابني ابنتك أن تدخله معك في دينك. ترك، ما تقول يا رجل؟ قال كما قالت، انتهى الموضوع. فقال لخوله ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضت خولة إلى الرسول الكريم فدعته، فجاء بيت صديقه أبي بكر فأنكحه عائشة وهي يومئذ بنت 6 سنين أو 7. طبعا لم يقع زواج، أما صار في عقد، وكان صداقها 500 درهم. أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. ولا يذكر التاريخ عنها إذ ذاك إلا أنها خطبت لجبير ابن مطعم، وأبوها أبو بكر ابن قحافة، وأمها أم رومان بنت عمير ابن عامر من بني الحارث ابن غنم ابن كنانة. قال عرف قوم عائشة بنو تميم بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي، كما كانوا مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن. في أسر عريقة الزوجة مكرمة، يعني الكنة الصهرة الشابة مكرمة تعامل كبنت، وفي أسر خسيسة يعني تقسو في معاملة زوجة ابنها قسوة لا حدود لها، وكأنها خادمة، وكأنها إنسانة يعني أجيرة. فالإنسان كلما ارتقى كلما ارتقت معاملته. أنا أقول لكم هذه الكلمة والله أيها الإخوة، في مقياس لو طبقه الناس ما في مشكلة، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل زوجة ابنك كما تحب أن تعامل أسرة ابنتك إذا كانت فيه. هذا مقياس لا يخيب أبدا. يعني أنا بذكر طرفة بس واقعة، امرأة اشترى ابنها آلة كهربائية مريحة لزوجته وهو عند أمه، فأقامت عليه النكير، أقامت الدنيا على رأسه. لماذا هذا الإسراف؟ لا تستأهل هذه المرأة هذه الغسالة. وفي اليوم نفسه اشترى صهرها لزوجته غسالة مشابهة، أثنت عليه، الله يرضى على فلان، ريح لي بنتي. يعني أرأيتم إلى هذا التناقض؟ والله أيها الإخوة، والله لو خرج الإنسان عاريا وهو، والإنسان إذا خرج عاريا بشع جدا، والله أهون من أي تناقض. مرة كنت في محل تجاري ولا أنسى هذا الموقف، شاب صف الثامن بائع أقمشة، فحملوا أتواب، أول توب، ثاني توب، ثالث توب، رابع توب، ما بقى فيه. قال له ما تقدر. قال له شاب بالوقت نفسه ابنه حمل توب واحد، اوعى ظهرك، اوعى حطه بيدك. أرأيت إلى هذه العنصرية؟ أنا أقول لكم هذه الكلمة، والله لن تكون مؤمنا إلا إذا عاملت الغريب كما تعامل ابنك، والله لن تكون مؤمنا إلا إذا عاملت الغريب كما تعامل ابنك، ولن تكون مؤمنا إلا إذا عاملت زوجة ابنك كما تعامل ابنتك. هذا الإيمان. أما هي التفرقة، العالم الآن سيخرج من جلده من الأقوياء الذين يكيلون بمكيالين، تلاقي تساهل ما بعده تساهل، وقسوة ما بعدها قسوة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فأبشع شيء بالإنسان التناقض، التناقض لا يحتمل. سيدنا الصديق رضي الله عنه صديق، والصديقية المرتبة التي تلي النبوة، سيد الأنبياء أعلى شيء، رسول، نبي، صديق، ولي، مؤمن، مسلم. بعدين في خط أحمر تحت صار في هلاك، سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله، رسول، أولو العزم، رسل من غير أولي العزم، أنبياء، صديقون، أولياء، مؤمنون، مسلمون. هذه مراتب الإسلام. قال سيدنا الصديق له شهرة ذائعة في دماسة الخلق وحسن العشرة، أي يجالسك الذين يجالسونك. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يعيش بين أناس دونه بكثير، هو في واد هم في واد، هو في مستوى وهم في مستوى. لذلك السيدة سفانة بنت عدي ابن بنت عدي بنت حاتم بنت حاتم طي أخت عدي، لما أطلق النبي سراحها قالت: أتأذن لي أن أدعو لك؟ فقال: اسمعوا وعوا. قالت: أصاب الله ببرك مواقع. أيام تعتني بإنسان تعتني به عناية كبيرة فيظهر منه نبل بشكل غير معقول، وأحيانا تقدم لإنسان خدمات لا تقدر بثمن يتجاهلها. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أدبه، شوقه إلى الله، ورعه. عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قيل: فبكى أبو بكر، قال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ هيك المؤمن؟ وهل أنا ومالي إلا لك؟ أنا مالي شيء. أعطاه ماله كله، قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. يعني إذا أردت أن تكون مؤمن من الطراز الأول، اجعل هذا الصحابي الجليل قدوة لك من الطراز الأول. كان يحلب الشياه لجيرانه، فلما تسلم الخلافة ظن الجيران أنه لن يتابع هذه الخدمة، طرق الباب، افتحي يا بنيتي، من الطارق؟ قالت جاء حلب الشاة بعد أن تسلم الخلافة. سيدنا الصديق يمشي وهو خليفة المسلمين، وسيدنا أسامة ابن زيد عمره 17 عاما يركب الناقة، قال والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، قال والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. إن شاء الله نتابع سيرة هذه الصحابية الجليلة السيدة عائشة من أذكى نساء النبي، روت عن رسول الله 2000 حديث، لو أنها رجل لكانت من كبار العلماء، عالمة فقيهة راوية حديث، وكانت من أحب الزوجات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السيدة المصون أيضا قدوة لكل امرأة تطمح أن تكون ذات شأن عند الله عز وجل. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحديث عن هذه السيدة التي هي قدوة للنساء أجمعين. والحديث عن زوجات النبي اللهم صل عليه حديث ممتع، أنه كمال الإنسان يشعر بسعادة حينما يستمع إلى مواقف كاملة، ويشعر بالأسى والحزن حينما يرى الإنسان يهبط، الخسة والدناءة والخيانة الزوجية والتطاول على الزوج وإهمال الأولاد والبذاءة في اللسان والقسوة في الكلام والزينة لغير الزوج وإهمال الزوج، واقع النساء طرقات جميلة بس البيوت جحيم، طرقات كل شيء فيها. أما السلف الصالح الطرقات ما فيها شيء مغري إطلاقا، أما البيوت جنات كانت، الآن البيوت جحيم، لأن هذه المرأة التي تبرز مفاتنها تعتدي على من في الطريق وتسيء إلى علاقة الزوج بزوجته. والحمد لله رب العالمين.